إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أكثر القصص التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لنا في القرآن هي قصص توضح لنا مدى الفساد المالي الذي كان موجودا في الأمم التي كانت تسبقنا. وكان الله سبحانه وتعالى إذا ذكر لنا قصة أمة أو جماعة أو أفراد عندهم فساد مالي، كان دائما ما يقرن الله سبحانه وتعالى مع ذكر هذه القصة عقوبة هذه الأمة أو هذا الفرد أو هذه الجماعة التي لم تبالي أبدا في لحظة من اللحظات بخطورة الفساد المالي إذا دب في المجتمعات والأمم. فمثلا إذا تدبرنا وتأملنا إلى قصة قوم شعيب، فإنها أمة المصيبة عندها فساد مالي، كانت أمة تطفف المكيال والميزان وتسرق حقوق الناس وتأكل أموال الناس بالباطل. ومن نظر وتأمل في هذه الأمة يرى كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل بيوتها خراب، وجعل ديارها خراب، ودمر عليها، ودمر الله عز وجل هذه القرية. ومن نظر منا وتأمل وتدبر إلى الواقع الذي حياه بنو إسرائيل، هذه الأمة التي كانت معروفة ومشهورة أيضا بالفساد المالي، بالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، ونرى كيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم، ونرى أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن شأن أصحاب السبت الذين أكلوا المال بالباطل عن طريق التحايل على شرع الله سبحانه، وكيف أن الله مسخ هذه القرية قردة وخنازير، وكيف أن الله يتلو علينا شأن رجل صاحب فساد مالي في أمة بني إسرائيل وهو قارون، وكيف أن الله عز وجل خسف به، وكيف أن الله عز وجل ذكر لنا أيضا في القرآن قصة أصحاب الجنة الذين كان أيضا عندهم فساد مالي ومنعوا حق الفقير من هذا المال، وكيف أن الله أنزل نارا فأحرقت هذه الجنة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أيضا في القرآن قرية سبأ وأنهم لما أعرضوا عن شكر هذه النعمة، نعمة المال والثراء، كيف أن الله دمر عليهم قريتهم. كل هذا نذير لنا لأن الله سبحانه وتعالى إذا كرر علينا شيئا في القرآن فإنما يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء عبارة عن أمر مستقر في قلوب الناس، وبخاصة مع أزمنة لا يبالي فيها الناس أو بعض الناس من أي شيء اكتسبوا، من حلال أخذوا أم من حرام، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات لا يبالي فيها المرء أمن حلال أخذ أم من حرام. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد على نفس المعنى، انتبهوا، وبخاصة شبابنا، شباب النهاردة اللي بدأ ينطلق بقى في الحياة وفي الأعمال، انتبهوا، أمن حلال أخذتم أم من حرام. إياك في يوم من الأيام أن تغتر بكثرة المال، فوالله حتما لابد هذا المال يذهب هباء إذا أخذ من حرام. عافاني الله عز وجل وإياكم من حرام. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على نفس المعنى مسألة الكسب، مالك حلال أم من حرام، فيحذرك صلى الله عليه وسلم ويقول إياك إياك أن تأخذ في يوم من الأيام مالا ولو من حرام، مالا من حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، سؤال من الأربعة عن ماله، من أين اكتسبه، مش كده وبس، وفيما أنفقه. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من كثير من الصور التي قد يقع فيها كثير من الناس وهو لا يشعر. إذن عنصرنا الأول والذي أريد أن أؤكد عليه إن أغلب قصص القرآن متعلقة بالفساد المادي، إن أغلب قصص القرآن أهلك أصحابها بسبب الفساد المادي. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. مين دول؟ سمعون للكذب أكلون للسحت، الناس اللي بتأكل سحت ما الحرام والعياذ بالله، سواء في المكسب أو أغل أموال الناس بالباطل. أما العنصر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليؤكد لنا، انتبهوا، يأتي فيؤكد لنا أن الحرام وإن قل، حرام وإن كان قليل، إلا أنه عند الله عظيم. اوعى في يوم من الأيام تنسى أن تسأل نفسك الربع جنيه ده حلال ولا حرام، جاي من طريق مشروع ولا من طريق غير مشروع. المال وإن قل، النبي لا يتكلم عن كثرة المال، إنما يتكلم في الأحاديث التي سأتلوها عليكم الآن عن أشياء قليلة جدا من حرام، هي في نظر بعض الناس أشياء بسيطة لا تذكر، ولكن حقيقة لها مصير أليم. خذوا معي هذه الأحاديث، وأنا من البداية أثق تمام الثقة أن كل من أمامي من أهل الفضل ومن أهل الخير، ولكن أذكر هذا من باب الإنذار، وأنا على ثقة تامة أن كل من أمامي الآن من أهل الأمانة بفضل الله عز وجل. أما الحديث الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من أخذ شبرا من أرض بغير وجه حق، من أخذ شبرا من أرض بغير وجه حق. أنا بتكلمش الآن على مئات الأفدنة أو ألاف الأفدنة، ولا بتكلم النهاردة على مساحات شاسعة بتأخذ بغير وجه حق، أنا الآن بتكلم عن شبر أخذ من أرض بغير وجه حق. أنا مش بتكلم عن أخ ظلم أخته في الميراث في مراثها في الأرض وقال إن سلو البلد إن هي ما تاخدش في الأرض فظلمها في الأرض، أنا بتكلم عن شبر. من أخذ شبرا من أرض ظلما في رواية بغير وجه حق، أنا لا أتكلم عن ناس خدت أراضي الدولة ظلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من أرض بغير وجه حق طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. معنى الحديث ما كنتش فهمه زي ما هو ممكن يكون عند البعض الآن مش مفهوم، فبدأت أجمع روايات الحديث، فوالله يعني الواحد اترعب بصراحة، فوجئت إن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة رواها أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من أرض كلف أن يحمل ترابه كاملا إلى أرض المحشر يوم القيامة، شيل الأراضي دي كلها وديها قبل بها ربنا يوم القيامة. هذه رواية. الرواية الثانية أمره الله عز وجل أن يحفرها إلى سابع أرض، يحفر شبر ده إلى سابع أرض ثم يكون في سابع أرض فتنطبق الأرض عليه. تخيل ده سقف بيت وقع على واحد موته، مشكلة القيامة ويأتيه الموت من كل مكان وما هو، تخيل يحفر هذا الشبر لحد الأرض السفلى الأرض السابعة ثم يكون فيها ثم ينطبق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من أرض خسف به يوم القيامة لسابع أرض، خسف به يوم القيامة لسابع أرض. ده أنا بتكلم الآن عن شبر. خذ الحديث الثاني. قال أبو رافع: كنت ذات يوم مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على البقيع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أف لك أف لك أف لك. قال: فوقعت في نفسي فتأخرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ امشي امشي. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في خطوته. فقلت: يا رسول الله، قلت لي أف لك؟ أحدث مني أمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن مررت على رجل في قبره استعملناه، يجيب أموال الصدقة، يجيب أموال الصدقة، فغل بردة جلبية جلبية، فغل بردة جلبية 30-40 جنيه، فغل بردة فهي تحترق عليه الآن في قبره، جلبية مش ملايين، مش مئات الأفدنة، جلبية. خذ الحديث الثالث، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. والحديث لصحابي اسمه كركرة، حديث رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنهى غزوة خيبر، وكان كركرة خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يوزع الغنائم، إذا بسهم غرب يأتي إلى صدر هذا الرجل وهو بيجهز الرحل للنبي على الراحلة، بيحط أعزكم الله البردعة على الجمل للنبي، فجاءه سهم غرب فقتله، فقال الناس: هنيئا له الشهادة. ده كان مجاهد ولسه بيجاهد مع النبي دلوقت، واخد بالك؟ فقالوا: يا رسول الله هنيئا له الشهادة. قال: لا والله، بل رأيته يسحب في النار على وجهه الآن. ليه يا رسول الله؟ قال: في بردة غلها، في بردة غلها. خذ الحديث الرابع، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من استعملناه على عمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو فرس له حمحمة، أو شاة لها غثاء. اسمع اللي جاية دي: أو شاة لها غثاء، أو رقاع تتطاير، رقاع تتطاير. الرقاع أهل العلم قالوا ورقة، الرقاع بعض أهل العلم قالوا ورقة، وبعض أهل العلم قالوا لا، ده الرقاع معناها ثوب. فتخيل ورقة أخذت حرام، يأتي يوم القيامة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا. ينهر أبيض، ورقة ورقة، أيوة ورقة ورقة، خد ورقة حرام، خد ورقة بغير وجه حق، ورق يتطاير، جاي يوم القيامة شايل ورقة على كتاف، ده ايه ده؟ ورقة يا رسول الله، يعني يجي لك يقول لك: انا سرقت ورقة، سرقت ورقة، اخدت ورقة بغير وجه حق، خدت ورق من المدرسة وديته للأولاد عندي في الدرس، خدت ورق من المصلحة وديته للأولاد يذاكروا فيه، ورقة يا رسول الله، ورقة ورقة، أغثني يا رسول الله. فيقول له النبي، وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول له: يا رسول الله أغثني بشفاعتك، يقول له: أنا لا أملك لك من الله شيئا، في ورقة ورقة. علشان الإنسان من هنا، خد بالك خد بالك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار،
قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا ولو على حاجة بسيطة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان على عود أراك أخضر. عارف ليه النبي قال أخضر؟ الأخضر ده اللي محدش بينتفع به، لأن عود الأراك ما بيستعملش إلا إذا يبس. الأخضر ده ما فيش فيه منفعة، والأراك ده شيء تافه جدا في زمن النبي، شيء بسيط مش تافه في ثمنه، ما هي عبادة طبعا كما تعلمون. تخيل النبي يقول حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار بإيه يا جماعة؟ ده على عود سواك أخضر، عود سواك أخضر. النبي لما يتكلم مع أمته ده بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ بيكلم من شهد لهم بالأمانة، بيكلم الصحابة، بيكلم الصحابة اللي ربنا زكاهم ورضي عنهم وشهد لهم بالجنة، أولئك هم المؤمنون حقا كما قال ربنا عز وجل في شأنه. خد بالك سواك أخضر يعني لا ينتفع به إنسان، ورخيص الثمن، ده حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. ليه؟ أكل مال حرام، في يوم من الأيام دخل بيته شيء غلط حرام من طريق غير مشروع، في يوم من الأيام ظلم واحد فأخذ منه شيء بسيط بغير وجه حق. أختم الجزئية دي العنصر الثاني بهذا الحديث، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ أخا عصاه، أن يأخذ عصا أخاه بغير طيب نفس. عصايا إيه؟ عصايا غصن شجرة خدته وماشي بتكئ عليه كده. النبي قال حرام عليك إنك تاخده بغير طيب نفس، أنت خدته منه وهو مش راضي، لا يحل له ذلك. الأحاديث دي ترعب، الأحاديث دي تخلي الواحد كده لا خد بالك، خد بالك، خد بالك ان المسألة مش بسيط. اوعى في يوم من الايام تظن ان الامر بسيط، لا مش بسيط، ده ممكن يكون بسيط في عينينا بس عند ربنا مش بسيط. النبي لما قال الكلام ده بعد حديث كركرة لما الصحابي ده مات، لقينا واحد تاني جاي بسرعة للنبي لما سمع الحديث، انا رأيته يسحب في النار على وجهه في بردة غلاها، ام واحد جاي بشراك بنعل جزمة عزكم الله، جاي بشراك، جاي بنعل خده من الغنائم قبل أن توزع. لا يا رسول الله، طب خد ده بقى، أنا كنت أغليته من غير قبل أن تقسم الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان، كان هيبقوا نار في رجليك. وانتوا عارفين يعني ايه شراك. النبي لما شفع لعمه قال شفعت له فهو في قدمه شراكين من نار يغلي منهما دماغه، لابس بس نعل في النار، نعل نار كده في النار دماغه بتغلي من سخونية النار دي، من سخونية النعل. إذن النبي لما يحط الأحاديث دي كلها قدام عينينا ويقولنا خدوا بالكم، أنا بتكلم الآن من منطلق كلام النبي لما تكلم مع الصحابة الأمناء، إن الإنسان مننا لو هيشتغل، لو هيعمل، لو في ميراث، لو في أموال، لو ائتمن على مال، خد بالك إن الأمر البسيط من المال ده ما بيعديش، ما بيعديش. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة نقلة عجيبة جدا. النقلة دي هي نقلة بعد ما كان بيكلمهم ان الامر البسيط ده، الامر البسيط ده اللي انت شايفه بسيط ممكن يكون بسيط في عينيك بس هو كبير قوي عند ربنا، انما خد بالك ان مهما الانسان جمع من حرام والعياذ بالله فحتما لابد ان الانسان يصاب عقوبة. خلاف اللي خلاف خالص، ايه العقوبة؟ ايه العقوبات؟ ودي النقطة التالتة معانا في الخطبة النهاردة، العقوبات اللي ممكن يصاب بها الإنسان إذا في يوم من الأيام فكر أن يأكل قرش وأقل منه بس من طريق غير مشروع. أما العقوبات، خد أول عقوبة، إن هذا المال لا توجد فيه بركة أبدا أبدا أبدا. أوعى تظن إن أنا أكسب النهاردة ملايين إن ده بقى هبقى سعيد، لا والله، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها. المال ده هو اللي جاي من طريق غلط الإنسان يتعذب بيه، هيتعذب بيه في الدنيا، يتعذب بيه في الدنيا. أول شيء تمحق منه البركة، ما تلاقيش في بركة أبدا، تلاقي سبحان الله مجمع أموال بالملايين، حرام حرام. وتعالى اسأله في بركة، يقول لك والله الصبح بيبقى معايا مش عارف كم، مش عارف قد ايه، وسبحان الله اخر النهار ما لقيتش منه حاجة. هو النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا صدق وبينا بورك لهما في كسبهما. شوف صدق وبينا، قال والله الساعة دي هي كويسة بس فيها عيب كذا، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذب وكتم محقت. شوف شوف الكلمة، شوف النبي، محقت بركة بيعهما. معلش نتقدم كده للأمام، ربنا يجزي خير بس عشان الناس اللي داخله. شوف كده المكان فوق، فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتم محقت بركة بيعهما. شوف محق البركة، شوف محق البركة بتتمحق، ولما البركة بتمحق المال يقل، وإذا قل المال خرب البيت. عشان كده خد الحديث ده، والأحاديث ألفاظه شديدة شوية بس هو ده اللي يتناسب مع مقام الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليمين الفاجرة، تروح لواحد بتشتري من عنده سيارة، شيء عنده تليفون، شيء من عنده يقعد يحلف لك 30-40 يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع اسمع اسمع، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، خراب للبيوت. اخذ مال حرام يخش بيتي، خد بالك ان حتما لابد قضاء ربنا، ربنا كتب كده، مال دخل حرام البيت بيتخرب، البيت بيتخرب. والله العظيم اعرف ناس قابلتهم وقعدوا معايا، والله العظيم يعني اقل واحد مثلا 60 مليون راس مال، ودلوقتي عمال يعني يسأل الناس، عمال يسأل الناس ليه المال حرام كده، تلاقي البيت اتخرب، وتلاقي الزوجة تمردت عليه، والاولاد بيعملوا فيه مال حرام، حتما ولابد البيت يخرب. تدع الديار بلاقع، اي خراب. ليس هذا وحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من يا رسول الله؟ قال من بينهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. واحد بينفق سلعته بالحلف الكاذب، كذاب، خد المال بغير وجه حق، ده لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. انتبهوا، خد بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال يا كعب بن عجرة، إن الله حرم، إن الله عز وجل حرم على الجنة كل جسد نبت من سحت، وفي رواية أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وتخيل بقى كيف يبعث بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، إزاي يبقى واقف بين إيدين ربنا يوم القيامة؟ ده يبعث يوم القيامة فاجرا، مبعوث يوم القيامة في أرض المحشر مع الفجار. ليه؟ خد مال حرام، خد مال غلط، خد مال غلط. ويقابله الله عز وجل يوم القيامة وهو غضبان. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليأخذ مال امرئ بغير وجه حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، وهو عليه غضبان. فقالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان شيئا يسيرا. ربنا يقابله من قيمة غضبان، غضبان عليه بسبب جنيه ولا 2 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1,000,000 جنيه أخذهم بغير وجه حق، خدهم غلط من طريق غير مشروع، بتكون النتيجة هنا ربنا يقابله غضبان. ليس هذا وحسب، قال وليتبوأ مقعده من النار. ويصبر بقى كمان، ده ربنا أعد له في النار بيتا يوقد عليه والعياذ بالله يوم القيامة. ده ليه؟ علشان حاجات بسيطة جدا اتخذت بغير وجه حق، بس بغير وجه حق. أما اللي خدها بقى ظلما وعدوانا، اللي خدها وهو ظالم للناس، الوضع هيكون ايه؟ اللي خدها ظلم، اللي خدها، وبعدين بقى ايه ده المشكلة لما يكون واخدها من واحد. أما لو واخدها من شعب واكل واكل مال الشعب، واكل مال عام الناس بتنتفع بيه، ده حاله عند ربنا ايه؟ وضعه عند ربنا هيقابل ربنا ازاي؟ ما هو ما عادش حق واحد، ده عدد حقوق كتيرة جدا، عدد حقوق كتيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال، من عرض أو مال فليتحلله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات. تخيل واحد سرق أرض البلد مثلا، أو باع أرض البلد بغير وجه حق. تعال بقى تعال شوف البلد دي كان فيها 95 مليون واحد، شوف بقى هتدون حقهم ازاي. واحد اكل اموال ناس، طب تعال شوف بقى ال 95 مليون دول هياخدوا حقهم منك ازاي. ده واحد بس يضيعك، واحد بس يضيع الإنسان. فبالك لما تكون الأموال أموال عامة بياخد من أموال عامة للبلد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا مش ملاحظين الحديث كثير قوي النهاردة؟ مش ملاحظين الحديث كثير قوي النهاردة؟ مش ملاحظين النبي مأكد على الجزئية دي قوي؟ مش ملاحظين النبي عاطل الموضوع ده أهمية شوية؟ أيوة، أس النبي قال لنا إن لكل أمة فتنة. بنو إسرائيل فتن في النساء، طب وإحنا؟ وفتنة أمة المال، فلازم تكون التحذيرات دي موجودة. أما أهل الإيمان فيزدادوا تحري في المال اللي داخل لهم، وأما والعياذ بالله اللي بيأكل غلط ده يبدأ يراجع نفسه من جديد، يبدأ يراجع نفسه من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من عادة النبي يخش السوق وينصح الناس، جولة داخل السوق. فنظر النبي ذات يوم إلى السوق، دخل السوق ذات يوم فنظر إلى التجار وقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. يا نهار أبيض، ليه يا رسول الله؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ ألم يحل الله عز وجل البيع ويحرم الربا؟ احنا الحمد لله بنتعامل بالبيع، ما فيش ربا ولا حاجة. فقال صلى الله، فقال يا رسول الله: أوليس قد أحل الله لنا البيع وحرم الربا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يتكلمون فيكذبون، ويحلفون فيحنثون. يوم القيامة يبقى والعياذ بالله فاجر، يبعث مع الفجرة. تخيل، على نقيض التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مدرس في مدرسة لا يتقي الله عز وجل، ملك حرام، ملك حرام. موظف في وظيفة والناس المفترض ان هم على مكتبه كتير ما بيروحش، مالك حرام. كل ده بقى ياخد بالك منه، كل ده ياخد بالك منه، وهكذا بقى كل واحد بقى يعني يبدا يوزن، يشوف الاخبار عنده ايه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عقوبات، عقوبة ورا التانية، عقوبة ورا التانية، عقوبات في الدنيا، عقوبات في الآخرة. حسين بيقول لك خد بالك بقى، الباب ده باب يعني لو هتقرب منه خد بالك. أما العنصر الرابع وبه أختم، صور من المحرمات منتشرة، صور من التعاملات المحرمة منتشرة بين الناس، منها الرشاوي، منها الرشاوي. وتلاقيه بيسأل له ايه 5 جنيه يا شيخ، ايه 5 جنيه؟ تروح تكلمه يقول لك ايه 5 جنيه، هو انا مش لو جيت عندك الشاي بتاعتك هتعزلني على شاي؟ اخي كوبايه شاي النهارده 5 جنيه، اخد 5 جنيه. ده المحترم منهم يعني 5 جنيه؟ طب اسمع الحديث ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. عارفين مخيط يعني ايه؟ إبرة، إبرة. أنت بتجيب 20 إبرة في ورقة كده بربع جنيه ولا بنص جنيه. فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يعني رشاوي، يقول لك أصل دي هدية، يقول لك أصل كل رشوة، رشوة حرام، سحت كما سماها ربنا عز وجل في القرآن. من ذلك أكل أموال الأيتام، أكل أموال الأيتام ظلما والعياذ بالله. عشان كده أنا بحب دايما أأكد على كل إنسان عنده جمعية خيرية، خد بالك، خد بالك، أنت ممكن تضيع أموال الأيتام وأنت مش واخد بالك. واحد يقوله دي اليتيم، واحد يقوله أصل دي اليتيم، ياخد اليتيم ويحطها مع مريض، ده أكل أموال الأيتام وهي كبيرة من الكبائر. والله قال في شأنها: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من الصور المنتشرة بين الناس في هذا الباب والعياذ بالله ما يسمى بالوصية الواجبة، بالوصية الواجبة، وهي ابن الابن أو ابن البنت لما الجد بيموت وأبوه، أبو الطفل الصغير ده مات قبل الجد، يرفع قضية في المحكمة، المحكمة تحكم على طول بالوصية الواجبة، تديله الثلث. ده شيء مخالف للشرع، ليس من حقنا أصلا مسألة الوصية الواجبة، ليست من حقهم الوصية الواجبة. الوصية أصلا عامة على قول جماهير العلماء مستحبة، إزاي أنا أوجبها؟ ازاي انا اجيبها؟ بل الاصل فيها اذا كانت عن طيب نفس من الورثة ادي لابن الابن او بنت او ابن البنت ممكن اديله، انما النهاردة يطلع بالقانون وغصب عن عين الورثة ياخد الثلث مش من حقك. هذه ايضا من الصور المحرمة المنتشرة بين الناس، من الصور ايضا المحرمة المنتشرة بين الشباب. وانا وان كنت فرحان ان الشباب بدا يشتغل وبدا يعمل، شاب ما بعدش ما كانش بيعرف يتكلم بدا يتكلم وبدا يسوق وبدا يتحرك وبدا ما شاء الله يكون في بين الشباب تواصل، ده كويس جدا بين الشباب. ولكن تراجع الاول شبابنا، راجعوا الاول قبل ما تيجي تعمل في اي عمل، اسال العلماء ده حلال ولا حرام. من ذلك، ودي مساله منتشره جدا بين الشباب، التسويق الشبكي والهرمي. التسويق الشبكي والهرمي، ودي من اكثر الاسئله اللي بقالها فتره بتيجي ليا شائنه في المسجد. يا شباب، لم يحلها أحد من علمائنا، سواء المجمع الفقهي في جدة أو المجمع الفقهي في السعودية أو المجمع الفقهي في السودان أو المجمع الفقهي في إندونيسيا، مجمع البحوث هنا في الأزهر، كل دول حرموها وقالوا هي معاملة حرام وهي صورة من صور الربا كما قال كثير من هؤلاء العلماء. انت محتاج انك لما تيجي تعمل، جميل انا عارف ان انت بدأت تتواصل مع الناس وبدأت بفضل الله بتتكلم كويس وبتسوق كويس وبدأ يبقى ما شاء الله في تواصل بينكم، التواصل الشهري والتواصل الاسبوعي، ده جميل، ده رائع، ده جميل كويس جدا. ولكن راجع نفسك، المعاملة دي حلال ولا حرام؟ المعاملة دي ربنا يرضاها ولا لا؟ حتى الشيخ علي جمعة كان افتى بيحلها ورجع بعد كده قال يا جماعة حرام، اللي نقلوا لي الصورة قالوها غلط، وليه فيديوهين الآن، واحد على قناة اقرأ واحد على قناة رسالة، ان هو رجع عن الكلام بتاعه قال يا جماعة حرام. ومجمع البحوث في الأزهر أفتى بالحرمة، علماء الاقتصاد يقولون حرام غلط، تضر بالاقتصاديات خاصة بالبلد. نراجع نفسنا يا شباب، راجع نفسك تاني، ما تغترش ان مالها كتير، لان ممكن المال ده والعياذ بالله يعني يضيعك. من الصور المنتشرة ايضا تضييع المواريث بين الناس. النهاردة البنت تتحرم من الأرض ليه؟ يقول لك عشان الأرض ما تروحش لجوزها. هو أنت أعلم أم الله؟ النهاردة تجد دايما مشاكل كتير جدا قائمة بين الأسر، ليه؟ عشان مال الميراث. ولو عدنا لما قاله الله عز وجل هنرتاح، إنما نرجع للأعراف ونرجع للكلام اللي موجود بالناس، هذا لا يرضي الله إن البنت تحرم من ميراث في الأرض. ليه؟ ربنا أمر بكده، ربنا أمر إن لها ميراث، أنا أجي أقول لأ؟ من الصور المحرمة أيضا التعاملات الربوية والقروض الربوية. بعض الناس يظن إن المشكلة تتحل بالقرض الربوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قلة، حتما ولابد. صور كثيرة جدا، ولعل إن شاء الله بإذن الله في لقاءات أخرى نحاول إن شاء الله نحن نفرد لها حيث ناخد بالنا من مثل هذه الأمور. ولكن أنا على رأسها، وأختم بهذه الجزئية، على رأسها تضييع الأعمال. الناس اللي بتروح للشغل ولا الوظائف ما بتروحش أصلا في آخر، ومستحل المال ده ما تسحلوش، قد يكون هذا هو الذي يؤدي إلى خراب البيت بعد كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحل الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبغض إلى نفوسنا كل شيء حرام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا البصيرة التي نرى منها الحلال والحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك منيبين، اجعلنا لك خاشعين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في بورما، اللهم أغث إخواننا في بورما، اللهم أغث إخواننا في بورما، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف
وينهى فيه عن المنكر، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.